الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق الكلام على شيء مما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار، ما حكم الزكاة فيها؟ واجبة، والدليل؟ قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده. هل يشمل هذا الحكم جميع ما يخرج من الأرض أو لا؟ نعم، في خلاف. نعم، ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما يكال ويدخر ويبس، هذا هو الذي تجب فيه، أما ما ليس كذلك فلا تجب فيه الزكاة، كالفواكه والخضروات، لأن هذه لا تبقى كثيرا ولا تدخر. ما هي الأشياء التي أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها؟ نعم، أنت. الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه تجب فيها الزكاة إجماعا، بل ذهب بعض العلم إلى عدم وجوبها فيما سوى ذلك. والصحيح أن ما كان يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة، وما لا فلا. هذا الفصل فيه بيان قدر الواجب. الواجب في الحبوب والثمار إخراج عشرها إن سقيت بدون مؤونة، وإن سقيت بمؤونة فنصف العشر، وذلك الحديث الصحيح الثابت في هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما سقي بالسماء ففيه عشر، وما سقي بالسواني والنضح ففيه نصف العشر. وما كان يسقى نصف المدة بمؤونة ونصف المدة بدون مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أن ما كان يسقى بلا كلفة ولا مؤونة فإنه يجب عشره. مثل ما يسقى بالسماء بالأمطار ما يتعب عليه صاحبه بالسقي، أو كان عذريا أو بعلا، أو يسقى بالأنهار والسواني بالأنهار وشبهها فإنه يجب عشره. أما ما كان فيه كلفة ومؤونة فإنه يسقط إيجاب العشر ويكون الواجب نصف العشر، فالمشقة تكون سببا في سقوط بعض الواجب، مثل ما تقدم في بهيمة الأنعام لا تجب إلا في بهيمة الأنعام السائلة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها لأن القيام بإعلافها فيه مشقة، ويبذل صاحبها مالا بسبب. الشريعة راعت هذا، فما سقي بمؤونة فإن فيه نصف العشر. والمؤونة هي المشقة والكلفة، وفيها لغات مؤونة كمعونة، ويقال فيها مؤنة كغرفة، ويقال فيها مونة كسورة. نعم هذا بمعونة، هذا بمعونة عليه نصف العشر. مثل الآن المكائن الذي يسقي ما عنده من الزرع والثمار بمكائن، هذا بمعونة لأن المكينة تحتاج إلى سيوت، تحتاج إلى أشياء، ومن الأمثلة على ما يسقى بمؤونة ما يسقى بالسواني والنواضح، وكل ما فيه تعب في إيصال الماء الذي تسقى به هذه الثمار. أما لو حفر هو حفرة من النهر أو ساق احتفر ساقية فإن هذا لا يعتبر بمؤونة بل بدون مؤونة، وذلك لأن هذا الحفر إنما يكون مرة واحدة لا يتكرر، بخلاف السقي بالسواني والنواضح فإنها تتكرر كلما أراد سقي هذا النخل أو الثمر قامت النواضح بذلك أو المكائن. النواضح جمع ناضح، والمراد بها الإبل ونحوها من الدواب التي تزعل الماء من البئر. ثم كثر استعمال الناضح فأصبح يطلق على البعيد ناضح ولو لم يكن يسقي، كما في الحديث أطعمه ناضحك يعني بعيرك. والبعل هو من جنس العثري، البعل ذكروا أنه هو الذي يشرب بعروقه كالعثري. والبعل في اللغة يطلق على الزوج، الزوج قالوا له بعل، ويطلق على الزوجة بعل أيضا، ربما قيل بعلة مبالغة في التأنيث كما يقال في زوج وزوجة، لكن معنى البعل هنا هو الذي يشرب بعروقه، يستغني بشربه بعروقه عن السقيا. فما كان بعلا فإن الزكاة فيه في العشر. نعم.
ويجب إخراج زكاة الحب المصفى والثمن يابسا لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد
أسيد بالفتح، أسيد بالفتح،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلص عنب زبيبا كما يخلص التمر،
كما يخلص،
ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الكافي عليهما.
ويجب إخراج الحب مصفى والثمر يابسا، وذلك لأن الحب إذا أخرج غير مصفى بل معه قشره فإنه يزيد ولا يستفيد منه الفقراء. فإن كان هذا الحب لا يمكن ادخاره إلا بقشر فإنه يحسن، مثل ما ذكروا في الأرز أنه يدخر بقشره، وأن النصاب بالنسبة له مع قشره 10 أوس، لأن القشر يعادل النصف والنصاب 5 أوس صافية. ومثله العلس وبعض الحبوب تدخر بقشرها، فهذه في حال إرادة إخراج الزكاة منها يحسب قدر هذا القشر ولا يحسب من الزكاة، إنما يخرج منها. وكذلك بالنسبة للثمار لا تخرج رطبة، إنما تخرج يابسة، لأن هذا أنفع للفقراء، ولأنها إذا يبست خف وزنها، فلو حسبت رطبة نضر ذلك بالفقراء. الحاصل أنها أن الحبوب لا تخرج إلا يابسة إلا منقاة، والثمار يابسة. نعم.
فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه،
وأخرج،
فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه،
وأخرج،
وأخرج رطبا،
رطبا
لم يجزه، ووقع نفلا لما تقدم.
فلو خالف وأخرج رطبا نقول لا يجزئك هذا، بل لا بد أن تخرج يابسا لما في ذلك من الإجحاف للفقراء والمضرة فيهم. نعم.
وسنة للإمام بعث خالص خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاتها ويكفي الواحد.
فيسن للإمام أن يبعث من يحرص على الناس ثمارا وأعنابهم إذا بدأ صلاح الثمرة لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبعث من يحرص على الناس، وذلك بما فيه من المصلحة لأصحاب الثمار وللفقراء. أما بالنسبة للأغنياء أصحاب هذه الأموال فإنهم يحتاجون للتصرف في شيء منها بالأكل والإفداء وما أشبه ذلك، فإذا خرص عليهم ثمرهم تصرفوا في الثمار بعد ذلك كيفما شاءوا. وبالنسبة للفقراء يعرف قدر الواجب لهم ولا يهرم حقهم، ففيه مصلحة للجميع. والخرص هو الحزر والتخمين، وقالوا خرص يخرص خرصا من باب قتل إذا حزر. والخرص يطلق على الكذب والعمل بالظن، والجمهور من أهل العلم على مشروعية الخرص للثمار، وأنكره بعض التابعين وقال إنه بدعة، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم مشروعيته لأنه ظن وتخمين فلا يبنى عليه حكم. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الخراصين من أجل الأكرة، يعني الحراث والمزارعين، لأجل ألا يتساهلوا في هذه الثمار فقط. ولكن مذهب الجمهور هو الصحيح، وأن هذا مشروع وليس ظنا، وإنما هو اجتهاد. فإذا ذهب الخالص وكان عارفا وقدر ثمرة هذا النخل أو ثمرة هذا العنب فإن هذا اجتهاد وليس ظنا. نعم.
وسنة الإمام بعث خالصة ثمرة النخل والتخمي إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط
ويكفي واحد، هذا المشهور وهو مذهب الجمهور من أهل العلم القائلين بالخرص أنه يكفي واحد. ودل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخلص على اليهود ولم يرسل غيره معه، فدل على الاكتفاء به. وقال بعض أهل العلم لا بد من اثنين، مثل التقويم في جزاء الصيد لا بد فيه من اثنين، قالوا هذا مثله. وقال آخرون إنه ليس مثله بل يكفي ذي واحد كالحاكم وكالقائف، يكفي حاكم واحد وقائف واحد. وقال بعضهم إن كان الخرص على غائب أو مال مجنون أو قاصد لا بد من اثنين وإلا فلا. والصحيح أنه يكفي واحد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاكتفاء بواحد. نعم. وشرط كونه مسلما أمينا خبيرة. لا يصح أن يبعث الإمام كافرا يخرص على الناس، ولا رجلا غير أمين، ولا رجلا غير خبير ما عنده خبرة ومعرفة، هذا لا ينفع. لا بد أن يتصف بهذه الصفات، بأن يكون مسلما أمينا خبيرا. نعم.
وممن يرى الخرص أقعما وسهل بن أبي حزمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قال أبو بشر.
نعم. أما أبو حنيفة فلم يره، والجمهور من أهل العلم على مشروعيته. نعم.
وأجرته على رب الثمر لعمله في ماله عملا ممنونا به.
أما أجرته، لو احتاج إلى أجرة من يدفعها له؟ ذكر المؤلف هنا أنها على رب الثمرة، والقول الآخر أنها من بيت المال، وهو الذي عليه العمل الآن، يدفع لمن يخلص على الناس من بيت المال. أما القول بأنها على مالك الثمرة فليس عليه دليل، فهي إما أن تدفع له من الزكاة أو من بيت مال المسلمين، لأن هذا من العاملين على الزكاة، والعاملون عليها صنف من أصنافها كما هو معلوم. وينبغي للخارص إذا خرص على الناس أن يترك لهم الثلث والربع على حسب اجتهاده، فإن رأى الأكلة كثيرين والحاجة تدعو إلى وضع الثلث وضعه، وإن لم يكن هناك كثرة فإنه يضع الربع، وذلك لما يعرض الثمار من الآفات، ولما يعرض لها من أكل الطيور لبعضها ومن أكل المارة ومن أكل صاحبها ومن يتعلق به. فلهذا أرشد عليه الصلاة والسلام من يخرص إلى أن يضع الثلث والربع حسب اجتهاده. نعم.
ويجب عليه بعث سعاة القربى المملوك لقبل زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم.
ويكون بعث السعاة قرب الوجوب، لأنه لو بكر قبله ما ينفع، ولو تأخر نضر بأصحاب الثمار، فيكون قرب الوجوب، قرب نضج الثمار وصلاحها. نعم.
ويجتمع العشب والخراج في الأرض الخراجية، العشب في غلتها والخراج في رقبتها.
ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور إلى اجتماعهما، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجتمع عشر وخراج، واستدل بحديث في هذا لا يجتمع عشر وخراج على مسلم أبدا، لكنه حديث لا يصح. واستدل أيضا بأشياء أخرى لكنها معارضة بما استدل به الجمهور، والصحيح اجتماع هذا وهذا. العشر يجب لعموم النصوص الواردة في هذا، كقوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، وللأحاديث الواردة، والخراج كالإتاوة، شيء مقدر على هذه الأرض يجب على حاله. فإذا فتح الإمام بلدا من البلدان وجعل على أراضيها شيئا من الخراج، فإن هذه الأرض تسمى أرض خراجية، أرضا خراجية. فلو أخذها مسلم وشرعها فإنه يخرج العشر إن كان ما يسقى فيها بلا مؤونة، أو نصف العشر إن كان بمؤونة. النصوص الدالة على وجوب ذلك. ويخرج الخراج الذي وضعه الإمام على هذه الأرض، فهذا له أدلته وهذا له أدلته، ولا يسقط هذا هذا. ويوجد بعض الأملاك يكون فيها شيء لبيت المال، يوجد أملاك هنا وفي بلدان أخرى فيها شيء لبيت المال، يكون ربع أغلة هذه المزرعة لبيت المال، وقد يكون في بعض الأملاك شيء من الأوقاف يسمى صبرة ويسمى حكرا ويسمى بيت مال. الحاصل أنه يجتمع هذا وهذا كما هو مذهب الجمهور من أهل العلم. نعم نعم. طيب تكلم وش قدرنا. لعله إذا أبعد هذا يزين. علمون. نعم.
وهي ما فتحت عنه ولم تكسر بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صدقوا على أهلها لنا، ونقرها معهم في الخراج.
هذه هي الأرض الخراجية. الأرض الخراجية يشمل وهي ما فتحت عنوة، يعني بالقوة، هذه تعتبر أرضها أرض خراجية. نعم.
ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق.
إذا فتحت الأرض عنوة فربما قسم الإمام أراضيها بين الغانمين فلا تكون خراجية، ويستقل كل شخص بما حصل له. وقد يرى الإمام عدم قسمها كما رأى عمر رضي الله عنه عدم قسم ما فتح في وقته من البلدان، مراعاة لمصلحة الأمة جميعا، لأن هذه الفتوح لن تستمر، وقد يحتاج الإمام وتحتاج الدولة الإسلامية إلى شيء من المال، فرأى أن يبقي هذه الأراضي ولا تقسم بين الغانمين، مثل أرض أراضي الشام. الشام يشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذه يقال لها الشام، والعراق هذه أصلها أرض خراجية، ولكن فيما بعد تغير وضعها وملكها الناس وليست خراجية. لا. نعم.
وما جلى
كذلك من الأراضي الخراجية ما جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين، فإنها تقر هذه الأراضي في أياد أهلها ويفرض عليهم الخراج، هذا يكون عليه ربع الغلة وهذا نصف الغلة وما أشبه ذلك، كل هذه أراضي خراجية ما فتحت عنوه ولم تقسم وما جلى عنها أهلها وما أشبه ذلك. نعم.
وما صلحوا على أنها لنا،
وكذلك ما صلحوا على أنها لنا تعتبر أرضهم أرض خراجية، والفقهاء قد بينوا هذا وتوسعوا به في كتاب الجهاد كما يأتي إن شاء الله. نعم.
ونقرها معهم بالخراج،
نعم تقر هذه الأراضي معهم يزرعونها ويعملون فيها ويدفعون للمسلمين الخراج. واضح الصوت؟ نعم.
وتسليم،
نعم هم المراد كانوا مسلمين ما يحصل هذا. نعم نعم الإمام. نعم.
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه بالتمد بما زاد وهم بما نقص، وهذا منافذ لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا،
القبالات
القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها الحدود والنهر، فسماه ربا أي في ركنه في البطلان. وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار.
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، التضمين هنا بمعنى التغريب، فكونه يضمن هذا إنسان بأن يأخذ أكثر مما دفع فهذا منهي عنه، أما إذا أخذ وزرع هذا الشخص الذي دفع لهذا الشخص أكثر مما دفع فلا بأس، أما إذا كان على أن لا يزرع فإنه منهي عنه وهذا باطل. وذلك لأن الإنسان مأمور بأن يكد ويكدح ويستغل هذه الأرض، أما أن يضمنها شخصا يحل محله ويدفع له أكثر مما دفع ولا يزرع هذا الدافع شيئا فهذا من القبالات. والقبالات هذا من جنس التقبيل الموجود الآن، يقبل شخص هذا المحل ويستقبله آخر محله، ولفظ كلام ابن عباس هنا إياكم والربا الذي في النهاية من أثير إياكم والقبالات، إياكم القبالات فإنها صغار وفضلها ربا. فالقبالات بالفتح هذه صغار، فهذه فإنها صغار وفضلها ربا يعني ما يأخذه زيادة. وقوله أن يستقبل القرية القرية هنا بمعنى معناها الضيعة والمزرعة يعني، وفيها العلوج. العلوج جمع علج، العلج بالكسر يطلق على العير والحمار، ويطلق على الرجل الواحد من الكفار، يقال له علج، يجمع على علوج وأعلاج. نعم. كل عشرة أفراق فرقا، عندكم الكسر غلط هذا. ستة عشر في عشرة كم؟ 160. هذا معنى هذا فيه الكلام على زكاة العسل. والعسل من المعلوم أنه لا يخرج من الأرض، وهذا الباب زكاة الخارج من الأرض، لكن الفقهاء ذكروا أحكام العسل والركاز في هذا الباب، فهذا الباب يذكر فيه أحكام زكاة الخارج من الأرض من زروع الثمار، ويذكر فيه زكاة العسل وكذلك الركاز والمعادن. فالعسل يخرج من النحل، قد بين الله سبحانه في كتابه أن هذا العسل يخرج من بطون هذا النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهو من أنفع ما يستعمله الإنسان ويتعاطاه، لأن فيه شفاء كما ذكر الله ذلك في كتابه العظيم، وهو يستعمل على وجوه متعددة. لكن هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. والعسل قال في القاموس إنه لعاب النحل يجمع على أعسال وعسول وربما أنث، وبالإمكان أن تقول عنه كلاما تمدحه به وكلاما تذمه به، كما قال بعضهم تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذاق الزنابيل مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. سوء التعبير يعتري الحق، ربما لم يقبل من إنسان بسبب سوء تعبيره. فهذا العسل إن قلت هذا قيء الزنابير تنفر منه، وإن قلت هذا جنى النحل هذا مدح له. اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. والقول الثاني أنه لا زكاة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي. أما من قال بوجوب الزكاة فيه فاستدل بما جاء من الأحاديث والآثار عن عمر وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة فيه، وأن عمر أخذ منه الزكاة. وقالوا من حيث المعنى لأنه يدخر ويبقى كما هو معلوم، ومن قال بعدم وجوب الزكاة فيه قال لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث يعتمد عليه، وحكم على جميع الأحاديث الواردة في وجوب الزكاة فيه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ فيه منه الزكاة، حكموا عليها بالضعف وأنه لم يصح في هذا شيء. قد قال بهذا جماعة، قال الإمام البخاري إنه لم يصح في العسل زكاة، وكذا قال الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لا يصح شيء في هذا الباب. وممن ضعف الأحاديث الواردة في هذا الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، وذهب إلى أنه لا تجب في العسل زكاة، ولكنه تغير كلامه في بعض كتب أخرى كالسيل الجرار وكتابه الدرة البهية، فقال بوجوب الزكاة في العسل، وأن الروايات فيه يقوي بعضها بعضا. وذهب أبو عبيد في كتاب الأموال إلى أن الأولى لأهل العسل أن يخرجوا منه الزكاة من غير أن يفرض عليهم كما يفرض على أهل الأموال الزكوية الأخرى، وهذا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، ولا شك أن هذا أولى، لأن من أخرج قد أدى الواجب عليه على القول بالوجوب، وقد أبرأ ذمته، ولن يستفيد من هذا إلا خيرا، فهذا هو الأولى. أما القول بأنه يأثم وأنه يلزم أن يؤدي زكاة العسل كما يلزم أن يؤدي زكاة السائمة والنقدين وما أشبه ذلك على محل نظر. نعم.
وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا أو نص ولا يمنع وجوبه الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه جماعة يصرف مصرف البيت.
وفي الركاز الخمس، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفون الجاهلية، وهو فعال بمعنى مفعول، ركاز بمعنى مركوز، سمي ركازا لأنه يركز في الأرض يعني يوضع فيها. أو تسمع لهم ركزا يعني الركز هو الصوت الخفي. فهذا الركاز إذا وجده إنسان فيه الخمس، ويعرف أنه من دفن الجاهلية بوجود علامات الكفار فيه، كما لو وجد كنزا مكتوب على عليه أو عليه شيء من أسماء ملوك الكفار أو صلبانهم يعرف أنهم نصارى أو ما أشبه ذلك من العلامات التي تدل على أن هذا المال مال كافر. أما إذا وجد إنسان ركازا وجد كنزا عليه علامة المسلمين فإن حكمه يختلف عن الركاز. الركاز خاص بما يوجد من دفن الجاهلية، أما إذا وجد شيء عليه علامة المسلمين أو على بعضه أيضا فإنه لا يعتبر ركازا. قد وجد في بعض الجهات هنا كنزا، كنز عمل مكتوب عليها ضرب هذا الدينار أو قال الدرهم في عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وفي الجهة الثانية قل هو الله أحد، فهذا لا يعتبر ركاز. فإذا وجده إنسان وجب عليه أن يخرج خمسه والباقي أربعة الأخماس له. قد دل على وجوب الخمس في الركاز ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا حديث صحيح رواه الجماعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ففيه الخمس. ولا يشترط لهذا الركاز أن يحول عليه الحول، ولا يشترط أن يكون من الأموال الزكوية المعروفة بل أي نوع كان يخرج خمسه في الحال، لكن هذا الخمس هل مصرفه مصرف الزكاة أو مصرف الفيء؟ المذهب ومذهب جمهور العلماء أن مصرفه مصرف الفيء، فيصرف في مصالح المسلمين وفي المصالح العامة. وقال قوم إن مصرفه مصرف الزكاة، فلا يعطى إلا لأهل الزكاة الثمانية فقط، والراجح الأول. لكن لو أن إنسانا استأجر عاملا يحفر عنده في أرض، فوجد هذا العامل ركازا كنزا، فلمن يكون؟ هل يكون لمالك الأرض أو يكون لهذا العامل الذي وجده؟ نعم. لمالك الأرض، هذا غير صحيح. نعم. صاحب الركاز، سبحان الله، هذا غير صحيح أيضا. من قال لصاحب الأرض فغير صحيح، قوله غير صحيح، ومن قال للعامل الواجد فقوله غير صحيح. الصحيح التفصيل، إن كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل من أجل إخراج هذا الركاز فهو لصاحب الأرض، أما إن استأجر هذا العامل من أجل حفر بير أو بيارة أو حفر لقواعد وما شبه ذلك، ولا في باله ركاز ولا كنز ولا يدري عن هذا، فإنه للواجب. الصواب في هذا التفصيل. فإن كان عليه علامة المسلمين فإن حكمه حكم اللقطة، بمعنى أنه إن كان شيئا تافها لا قيمة له فيملكه بدون تعريف، وإن كان شيء له قيمة فإنه يعرفه سنه، فإن جاءه من يعرفه وإلا ملك، كما يأتي في باب اللقطة إن شاء الله. نعم. هذا عند الحل نظر. نعم. إذا كان مجهول ففيه الخمس احتياطا. نعم. أي شك، كان لمسلم يدفع المسلم. نعم.
ويصرف مصرف الفيء نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها 200 دينار ودفع إليه الرجل بقيتها، وجعله عمر يقسم 200 بين من حضر
يقسم،
وجعل عمر يقسم 200 بين من حضر من المسلمين إلى أن فضل منها فضلا، فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك، فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة.
هذا مما استدلوا به، مما استدلوا به على أن مصرف الركاز مصرف الفيء، لكن هذه القصة في إسنادها شيء من الضعف، ولكن ما دلت عليه الصحيح هو مذهب الجمهور من أهل العلم كما تقدم. كم بقى لنا؟ نعم إن شاء الله الدرس القادم نكتفي بهذا القدر. وفق الله جميع، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.